التاريخ والخبرة وليس العناد. كما اعتبر وزير الخارجية الإيراني إبطال مفعول الحظر من أولويات طهران. صرح المتحدث باسم منظمة الطاقة النووية الإيرانية بهروز كمالفندي أن إيران ثابتة وراسخة في استعادة حقوقها، وأعرب كمالفندي عن أمله بأن تكون دول الغرب قد أدركت أن سياسة الضغط لن تجدي نفعا مع إيران، مضيفا أن هذا الأسلوب قد يؤدي إلى نتائج عكسية. كما انتقد التشويه المتبع ضد صناعة إيران النووية على المستوى الدولي واتهامها بأنها غير سلمية، مشيرا إلى خضوع المنشآت الإيرانية لأكبر عدد من عمليات التفتيش من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية. أكدت وزارة الصحة بغزة ارتفاع حصيلة الشهداء إلى أكثر من 670 منذ استئناف عدوان الاحتلال قصفه على القطاع قبل أيام. وأعلنت الوزارة تخطي الحصيلة الكلية للشهداء حاجز 50,000، لافتة إلى تجاوز تعداد الإصابات عتبة 113,000 منذ بدء العدوان عام 2023. وقد ارتقى عشرات الشهداء خلال 24 ساعة الماضية إثر قصف قوات الاحتلال أحياء برفح وخان يونس جنوب القطاع، فيما استهدف وسط القطاع بقذائف المدفعية. وحاصر الاحتلال المئات بمنطقة تل السلطان برفح وطاقما إسعافيا للهلال الأحمر في منطقة البركسات غربية رفح. خرج عشرات آلاف المستوطنين الإسرائيليين في تظاهرات في تل أبيب للمطالبة بصفقة تبادل أسرى شاملة، واحتجاجا على إقالة رئيس جهاز الشباك رونين بار. وذكر موقع تايمز أوف إسرائيل أن هذه التظاهرة الأسبوعية تعد الأكبر والأعلى صوتا والأكثر غضبا من المعتاد، حيث هتف المتظاهرون ضد سياسات حكومة نتنياهو. إلى ذلك دعت عوائل أسرى الاحتلال إلى استئناف المفاوضات من أجل التوصل لصفقة وإعادة أبنائهم، معتبرين عودة القصف على غزة يهدد حياة الأسرى المحتجزين في القطاع. صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالإجماع على اقتراح حجب الثقة عن المستشار القضائي للحكومة غالي بهراف ميارا. يأتي ذلك عقب موافقة حكومة نتنياهو على إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي الشباك رونين بار في خطوة أثارت انتقادات واسعة وتحركا للمعارضة. تفاصيل أوفى نتوقف هذا التقرير.
ضمن محاولات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الاستفراد بالسلطة وإقصاء معارضيه، صادقت حكومته بالإجماع على اقتراح حجب الثقة عن المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف ميارا. وصوت وزراء حكومة الكيان على إقالة المستشارة من منصبها، وقبل اقتراح حجب الثقة بالإجماع. وجاءت المصادقة في إطار اجتماع حكومي لم يشارك فيه نتنياهو، دون أن يكون للقرار طابع ملزم قانونيا، لكنه ينظر إليه على أنه محاولة منه وشركائه في الائتلاف لتقويض مكانة المستشارة القضائية تمهيدا لعزلها. وبهراف ميارا، وهي أيضا المدعية العامة في إسرائيل، عرفت بمعارضتها لبنيامين نتنياهو ودفاعها عما يسمى باستقلالية القضاء. ويأتي ذلك عقب موافقة حكومة نتنياهو على إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي الشباك رونين بار في خطوة أثارت انتقادات واسعة، واعتبرتها المستشارة القضائية في وقت سابق إجراءات غير مسبوقة. وضمن الأزمة الداخلية التي تعصف بالكيان، دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية يائر لابيد إلى إضراب عام إذا رفض نتنياهو الاستجابة لقرار المحكمة العليا بتعليق قرار الحكومة إقالة رئيس جهاز الشباك رونين بار. وقال لابيد أمام آلاف المتظاهرين في تل أبيب إنه إذا قررت حكومة 7 أكتوبر عدم الامتثال لقرار المحكمة فستصبح عندها حكومة خارجة على القانون، مضيفا أنه إذا حدث ذلك فإن البلاد بأكملها يجب أن تتوقف ويضرب الاقتصاد والبرلمان والمحاكم والسلطات، وليس الجامعات فقط بل المدارس أيضا. وتابع لاباد أن النظام الوحيد الذي يجب ألا يتوقف هو النظام الأمني. في المقابل تحدى نتنياهو قرار المحكمة العليا والمتظاهرين برفضه تجميد قرار إقالة رونينبار. وفي تصريح مصور قال نتنياهو أن لديه ما وصفه بكشف دراماتيكي لحقائق من شأنها أن تهز الإسرائيليين، ليخلص إلى أن رونينبار رئيس جهاز الأمن العام الشباك لن يبقى في منصبه، مضيفا أنه بدأ عدم الثقة برئيس الشباك في 7 أكتوبر عندما لم يحذره أو يحذر أي شخص آخر من وقوع العملية حسب تعبيره. ومع تنامي التحذيرات من اندلاع حرب أهلية داخلية في الكيان على خلفية الأزمات الداخلية المتلاحقة، قال نتنياهو إن حربا أهلية لن تندلع.
أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ عملية عسكرية استهدفت مطار بن غوريون في عمق الاحتلال الإسرائيلي. الناطق باسم القوات اليمنية العميد يحيى السريع أكد استهداف مطار بن غوريون في يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرد صوتي نوع فلسطين 2، مشيرا إلى استهداف حاملة الطائرات الأمريكية هاري ترومان وعدة قطع حربية تابعة لها بالصواريخ والمسيرات. وكان الإعلام العبري اعترف بتوقف حركة الملاحة الجوية في مطار بن غوريون الواقع في شرق تل أبيب أثناء دوي صفارات الإنذار في تل أبيب والقدس المحتلة. استشهد وأصيب مدنيون أثر غارات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مناطق في شرق وجنوب لبنان بخرق سافر لاتفاق وقف العدوان على البلاد. وأكدت مصادر محلية أن طيران الاحتلال استهدف بلدة النبي شيت ومدينة الهرمل وسهل سرعين في البقاع وعدة مناطق أخرى في قضاء النبطية في الجنوب. وفي وقت سابق أصدرت حكومة الاحتلال تعليمات للجيش بشن موجة هجمات ضد عشرات الأهداف التابعة لحزب الله، فيما زعمت وزارة حرب الكيان أن ذلك يأتي ردا على إطلاق صواريخ من لبنان في اتجاه الأراضي المحتلة. وأخيرا قضت محكمة تركية بسجن رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو لحين مثوله للمحاكمة بتهم الإرهاب والفساد. يأتي ذلك بوقت يواصل فيه أنصار إمام أوغلو التظاهرات بجميع أنحاء البلاد احتجاجا على اعتقاله، لتتحول المسيرات إلى مواجهات بين المتظاهرين والشرطة التي استخدمت قنابل الغاز والمفرقعات لتفريقهم. كتاب النشرة والعناوين الرئيسية. طهران تؤكد أن التفاوض مع واشنطن لا يكون ممكنا ما لم تتغير بعض المعطيات. حصيلة شهداء غزة تتخطى حاجز 50,000 منذ بدء العدوان عام 2023. والقوات اليمنية تستهدف مطار بن غوريون بصاروخ فرد صوتي من نوع فلسطين 2. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، متابعين الأحباء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في غرب آسيا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. أيها الإخوة والأخوات في غرب آسيا، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 7:50 حتى الساعة 11:50 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:20 عصرا حتى الساعة 28:20 مساء بتوقيت غرينتش. وع- وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الخامسة حتى الساعة الثامنة صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة الواحدة والنصف حتى الساعة الرابعة والنصف بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقاتاً طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حسيبا. كفى بالله حسيبا.
من انوار البصيره. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبتنا المستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في لقاء جديد مع برنامجكم من أنوار البصيرة، الذي سنستنير من خلاله بخطابات وإرشادات قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي دام ظله في 2 مارس عام 2025 في محفل الأنس بالقرآن الكريم في اليوم الأول من شهر رمضان المبارك لعام 1446 للهجرة، وتأكيد سماحته أن القرآن علاج الأمراض الأخلاقية ودليل البشرية وحلال الابتلاءات، وإنه يبين طريقة التعامل مع جبهة الكفر والنفاق، فكونوا معنا متفضلين. أيها الإخوة والأخوات، في مستهل المحفل بدأ سماحة القائد بالشكر لكافة القراء الحاضرين، فقال في هذا المجال:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين، سيما بقية الله في الأراضين. خدای متعال رو بر تشکیل مجدد این جلسه
أشكر الله المتعالي على انعقاد هذه الجلسة من جديد وعلى اللقاء والاستماع العذبين والجميلين اللذين حملتهما لي هذه الجلسة، كما أحمد الله تعالى وأشكره على الزيادة المستمرة في عدد قراء القرآن. لقد قرت اليوم أعيننا وآذاننا، وحقا استمتعنا بالتلاوات التي أديت من مدن مختلفة وفي أعمار متفاوتة وبأساليب متنوعة، وجميعهم قرآنيون وكلهم قراء، كذلك سررت كثيرا لرؤية السيد روحاني نجاد، فقد سمعنا صوته مجددا بعد أكثر من 40 سنة. كان لديه صوت رائع في شبابه، أي في تلك السنين التي كان فيها تلميذا عند السيد مختاري، رحم الله السيد مختاري. كان صوته جميلا، الحمد لله. أبارك لكم حلول شهر رمضان المبارك الذي يعد بحق عيدا عظيما للمؤمنين ولمن يعرفون قدره. نسأل الله تعالى أن يجعل هذا الشهر المبارك رمضان عيدا مباركا بالمعنى الحقيقي للكلمة للشعب الإيراني كله ولكم جميعا.
معنای واقعی کلمه برای همه ملت ایران و همه شما عید کنه و مبارک کنه.
نحييكم من جديد أعزائنا الكرام، أهلا وسهلا بحضراتكم وأنتم تتابعون برنامج من أنوار البصيرة الذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وننتقل إلى ما تبقى من البرنامج. تطرق القائد الإمام الخامنئي حفظه الله إلى سبل الاستعانة بالقرآن الكريم لحل المشاكل اليومية، فقال سماحته:
أنتي به نظر بنده مهم این است که ما بتوانیم جامعه رو، جامعه خودمون رو در درجه اول از سرچشمه تمام نشدنی قرآن سیراب کنیم.
ما هو مهم من وجهة نظري هو أن نتمكن من أن نروي مجتمعنا مجتمعا في الدرجة الأولى من نبع القرآن الذي لا ينضب. نحن بحاجة إلى هذا الأمر، بل ونحتاج إليه بشدة أيضا. هناك مشكلات في حياتنا الفردية والشخصية وفي أخلاقنا وسلوكياتنا وتصرفاتنا، وهذه المشكلات تحل بالقرآن الكريم. كذلك في حياتنا الجماعية، إذ تشكل العلاقات داخل المجتمع جزءا مهما منها، بما في ذلك علاقاتنا مع بعضنا البعض وتعاوننا وتعاملنا والمحبة بين مختلف أطرافنا. هناك جانب أيضا يرتبط بالتعامل مع خارج المجتمع، هذه هي قضايانا المهمة. نحن نعاني بعض الابتلاءات في هذه الأمور كلها، في القضايا الشخصية وكذلك في القضايا الاجتماعية داخل المجتمع وفي القضايا الاجتماعية ذات الصلة بخارج المجتمع. وهذه الابتلاءات تحل بالقرآن الكريم. يمكن للقرآن الكريم أن يرشدنا في هذا المجال ويمسك بأيدينا.
نعم أعزائنا الكرام، وحول طريقة التعامل مع المشاكل الخارجية خارج المجتمع وعلى الصعيد الدولي قال سماحة قائد الثورة الإسلامية:
امروز در زمینه حالا ارتباط با بیرون جامعه،
طبعا اليوم في مجال التعامل مع خارج المجتمع يواجه الشعب الإيراني جبهة واسعة من المتجبرين الكفرة أو المنافقين. نعم هكذا هو الحال، ليست لدينا أي مشكلة مع الشعوب، فالشعوب إما أن تكون متاخية أو إذا كانت غريبة تجاه بعضها البعض فلا تتدخل في شؤون بعضها البعض، فالشعوب إما أن تكون متآخية أو إذا كانت غريبة تجاه بعضها البعض فلا تتدخل في شؤون بعضها البعض. المتجبرون هم الذين يتدخلون في شؤون الدول والشعوب. نحن اليوم ضمن تلك الدول التي تواجه جبهة واسعة من هؤلاء المتجبرين. كيف نتعامل مع هؤلاء؟ القرآن الكريم يوضح كيفية التعامل مع هؤلاء. في أي مرحلة نتحدث إلى هؤلاء؟ وفي أي مرحلة نمد إليهم يد التعاون؟ وفي أي مرحلة نلقمهم صفعة على أفواههم؟ وفي أي مرحلة نشهر السيوف؟ هذه كلها محددة في القرآن.
همکاری بدیم در چه مرحله مشت به دهان اینا بکوبیم در چه مرحله شمشیر بکشیم همه اینا مشخصه در قرآن.
مستمعينا مستمعاتنا أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج من أنوار البصيرة. شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
ستون حزنا لجتي حبري وهذا القلب مينائي. ستون مروا دون ما إذن على روحي وأرجائي. مروا فلم أعرف مكانا لائقا لنديف أشلائي. كل الجهات بيادر منزوعة الزيتون والماء. حنانيك يا النبض الخفي إذا أحرقتني أحرفي. فكل الخلايا وردة فلسطينة لم تقطفي.
حنانيك يا طين الهوى على ذكريات تختفي. حنانيك من ثقل المدى فقد ناءت به كاتبي.
أداثر في دمي السكين وردا أحمرا قاني. ويذرف طين هذه الأرض أمشاجي وألحاني. يبادلني مشاعره وقافيتي وأوزاني. فتحنو فوقه لغتي وأوردتي وأغصاني. هناك تنام أوردتي على أطراف ذاكرتي. يضمخها امتداد الروح في سحنات كثباني. ويبدد الطين لي شعرا موسيقى أينعت زهرا. فأدخل في قصيدته وينبت لي جناحاني. إني بدلت عواصفي وركزت في العلياء راياتي. الأرض رهن أصابعي والطين بعض من عباراتي. أمضي وفي جيبي دمي وحقيبتي حد المدارات. الطين ذاكرتي وهذا الغيم لو تدري مطاراتي. فلسطين تلك وهذه دمائي اليد واللهب. إذا ما اعترتها دمعة فمن مقلتينا تسكب.
وإن فاجأتها طانة تهاوى خافق متعب. ففي خافقينا قد جرى دم مستيقظ خاصب.
زيتونة التل المحاصر وهو يمتد. أنا الطفل الذي فوق الركام بخوفه يعد. أنا قلق النساء وخوفها والرعب والسهد. أنا الشهداء والأسرى. أنا الطوفان والمد. أنا أيدي الصغيرات تفتش في الممرات لتعثر عن طفولتها التي يقتالها الجند. وتبحث في دفاترها وفي أوتار أسطرها وفي أرقاض ذاكرة تناثر حولها الورد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
معارج النور دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم وأنتم تتابعون سيركم معنا في ظل الصحيفة السجادية الكريمة. دعاؤنا لا يزال هو الدعاء 51 من أدعية الصحيفة المطهرة، وهو دعاء الإمام السجاد سلام الله عليه في التضرع والاستكانة. مضت مقاطع من هذا الدعاء الكريم وبقيت مقاطع أخرى، ووصلنا وإياكم إلى قوله عليه السلام:
ووجدت نعماك علي سابغا في كل شأن من شأني وكل زمان من زماني. فأنت عندي محمود وصنيعك لدي مبرور.
ووجدت نعماك علي سابغة في كل شأن من شأني وكل زمان من زماني. لا يزال الإمام السجاد سلام الله عليه يتحدث عن نعم الله تبارك وتعالى وعن حال العبد وعرفان العبد لتلك النعم. الله عز وجل له نعم كثيرة جدا، ويكفيك قوله عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، يعني لو جلس البشر بأجمعهم وراحوا يحسبون ويعدون نعم الله تبارك وتعالى لما استطاعوا أن يحصوا تلك النعم الكبيرة وتلك النعم الجسيمة. فنعم الله عز وجل فوق عدنا وحصرنا وحسابنا. هذه النعم سابغة شاملة دائمة. ووجدت نعماك علي سابغة في كل شأن من شأني، يعني الإنسان عندما يتدبر نعم الله تبارك وتعالى يجد هذه النعم شاملة لكل مفردات حياته من حين ولادته إلى حين وفاته. عندما كان جنينا في بطن أمه كيف حفظه الله تبارك وتعالى؟ حفظه من البلاء، حفظه من الأمراض، حفظه من الموت. كيف أوصل له الهواء؟ كيف أوصل له الغذاء؟ هذه النعم المهمة جدا. يعني الطفل عندما يمرض في بطن أمه ليس له لسان يصيح فيه، الكثير ربما لا يعرفون أن الجنين مريض في بطن أمه. نعم الآن العلوم تطورت وآلات التصوير الطبية أيضا تطورت، يمكن لها أن تشخص بعض الأمراض، بعض ما يعانيه الجنين. أما في السابق لم يكن هذا الأمر، وحتى الآن كثير من المعاناة التي يعيشها الجنين في بطن أمه الواقع أنه لا يمكن الإحساس بها أو لا يمكن معرفتها حتى من خلال بعض الطرق الطبية المتطورة. فإذا الإنسان وهو جنين في بطن أمه، من الذي يغذيه؟ من الذي يطعمه؟ من الذي يحفظه؟ الله تبارك وتعالى. في غشاوة الرحم، في ظلمات الرحم، في ذلك المكان الضيق الذي لا يملك فيه الطفل حولا ولا قوة، الله تبارك وتعالى هو الذي ينعم على العبد في تلك المرحلة. بعد ذلك، بعد أن أتى الطفل أيضا إلى الحياة الدنيا، من الذي غذاه؟ من الذي أودع وجعل اللبن في ثدي الأم؟ من الذي أعطاه خاصية الرضاع؟ كيف يطلب ثدي الأم؟ كيف يعرف ذلك؟ من الذي حفظه من الأشرار، من الأخطار؟ يعني لاحظوا، الطفل لا يعلم المخاطر التي تحيط به. إذا أتى عقرب مثلا أو أتت حية أفعى لا يعرف أنها تمثل خطرا له. إذا رأى نارا لا يعرف أنها تمثل خطرا له. إذا رأى جهازا كهربائيا أو سلكا كهربائيا لا يعرف أنه يمثل خطرا له. من الذي يحفظه؟ صحيح الأب والأم يرعيانه، ولكن رعاية الله قبل كل شيء، ولولا رعاية الله لهلك الإنسان. هكذا لما يصل الإنسان إلى مرحلة الشباب، مرحلة القوة، مرحلة النشاط، توفيق الله عز وجل، رزقه له، صحته، العمل الذي يوفره له، كثير من القضايا الإنسان في كل شأن، في اليقظة، في النوم، في الصبا، في الكبر، في كل حالة من حالات الإنسان نعم الله تبارك وتعالى محيطة بالعبد، محيطة به إحاطة المعصم باليد. ولكن العبد للأسف الشديد لا يدرك هذا المعنى. يعني الكثير من الناس لا يعرفون هذا المعنى، بل ربما ينكرونه ويعترضون على الله عز وجل. نحن وللأسف الشديد أيها الإخوة الكرام ربما نسمع بعض الأحيان بعض الناس يسخطون أمر الله، يعترضون على الله، يقول وما أعطاني ربي وما أنعم علي ربي، والحال أنه غارق في نعم الله عز وجل. هذا من غرور النفس. متى يحس الإنسان بتلك النعم؟ يحس بها عندما يفقدها. لما يفقد تلك النعم يعرف أنه كان في نعمة كبيرة. لما يفقد البصر يشعر بنعمة البصر، لما يفقد السمع يشعر بنعمة السمع، لما يفقد الصحة يحسد أولئك الذين يمشون ويضحكون سالمين، عندما يفقد رزقه يعرف قيمة هذه النعمة، عندما يفقد شباب أيضا يعرف قيمة هذه النعمة. فإذا نحن غارقون في بحر نعم الله تبارك وتعالى في كل شأن من شأننا. دققوا في كلام الإمام: ووجدت نعماك علي سابغة في كل شأن من شأني وكل زمان من زماني. طيب الإنسان لما يتوصل إلى هذه الحقيقة، لما يتوصل إلى أن النعم الإلهية محيطة به وتغمره في كل شأن من شأنه وفي كل زمان من زمانه، حتى تلك الأزمنة التي نبتعد فيها عن الله، لاحظوا إخواني، حتى تلك الشؤون وتلك الأزمنة التي نبتعد فيها عن الله تبارك وتعالى من خلال المعصية من خلال الذنب، مع ذلك نعم الله لا تنقطع عنا. بعض النعم تنقطع لأنها مرتبطة بالطاعة، لكن نعم أخرى لا تنقطع. الله عز وجل يبقى يسبغ نعمته حتى على أولئك العاصين والمبتعدين عنه. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. فإذا لما نشعر أنه في كل شأن من شؤوننا وفي كل زمان من أزمنتنا نحن محاطون بنعم الله، ماذا ينبغي علينا؟ ينبغي علينا أن نحمد الله ونجهد أنفسنا في حمد الله وفي شكره. لهذا الإمام سلام الله عليه بعد أن يعترف بهذه الحقيقة يقول: فأنت عندي محمود وصنيعك لدي مبرور، والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
معارج النور، قدمه سراحة السيد محمد الشوكي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا زال الحديث في الآية 106 من سورة البقرة، وهي آية النسخ: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. وقد تحدثنا في حلقة الأمس عن تعدد الاتجاهات في معنى النسخ، وهذا التعدد جاء لاختلاف فهم المفسرين لمعنى الآية في قوله تعالى: ما ننسخ من آية. ما معنى من آية؟ يعني ما معنى هذه الآية المذكورة في السورة؟ فبعضهم قال أنها الآية، يعني الآية المعجزة، يعني معاجز الأنبياء، فقد نسخت معجزة موسى بمعجزة عيسى عليه السلام، يعني لكل نبي هناك معجزة خاصة به تختلف عن النبي الآخر، والقرآن الكريم هو المعجزة النهائية، هو المعجزة التي تختلف عن معجزة موسى عليه السلام ومعجزة عيسى عليه السلام. فالقرآن يؤكد أن لكل نبي معاجز، وأن لكل رسالة ورسول معاجز تثبت يعني صحة هذا الرسول وادعاء هذا الرسول. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها، هذا هو الاتجاه الأول. أما الاتجاه الثاني ففهم معنى الآية في قوله تعالى: ما ننسخ من آية، ليس الآية معناها المعجز، وإنما الآية بمعنى يعني الشرائع السابقة، وقال بأن القرآن الكريم يصرح ويسمي الآيات أو الرسالات السابقة بالآيات، فكان التشريع السابق القرآن الكريم الرسالة الخاتمة قد نسخت بعض التشريعات التي جاء بها موسى عليه السلام والتي جاء بها عيسى عليه السلام. قطعا هناك نسخ في بعض التشريعات التي كانت في الرسالات السابقة، ولهذا فسروا الآية هنا بمعنى يعني الكتب السابقة أو الرسالات السابقة. وإذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، هذا الحديث عن النبيين والصالحين من الأمم الماضية قبل الإسلام. كذلك هناك اتجاه آخر في تفسير معنى كلمة آية في قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها. هذا التفسير يرى أن معنى الآية ليست الآية التشريعية، وإنما الآية التكوينية، يعني قضايا الكون، ما في الكون من أحداث، ومن لأن الله سبحانه وتعالى بنص القرآن الكريم سمى الليل آية والنهار آية والقمر كذلك من جملة الآيات الإلهية الربانية، هذه آيات الآفاق وآيات الأنفس. فالآية المقصودة ليست الآية التشريعية هنا، وإنما هي الآية التكوينية. وهناك اتجاه رابع يذهب إلى الشمول، هذه الآية شاملة للآيات التكوينية والآيات التشريعية. وهناك اتجاه آخر وهو الاتجاه الأخير، وهو الاتجاه الأغلب عند المفسرين، هو أن المقصود بالآية يعني الآية القرآنية: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، يعني الآيات القرآنية. وهذا ما يسمى في علوم التفسير بعلم الناسخ والمنسوخ. فهذه الآية هي آية قرآنية، فالله سبحانه وتعالى ينسخ حكم سابق بحكم يأتي بعده من أجل تغير المصالح وتغير الأزمنة، واستنفاد الحكم السابق غرضه وأهدافه. فعندما يستنفد الحكم أغراضه يأتي حكم جديد ليكون أكثر فاعلية في قيادة الأمة وفي مصلحة الناس ومصلحة الرسالة. ولهذا هذا الاتجاه السائد الآن في تفسير الآية، هو أنه الآية القرآنية: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ومع الأسف الشديد تعددت آراء المفسرين في الناسخ والمنسوخ، حتى تحول هذا العلم إلى ما يشبه يعني النقاشات المتضاربة والمختلفة التي تصل إلى حد التناقض، فهناك من يقول لا نسخ في القرآن أصلا، وهناك من يقول بآية واحدة قد نسخت، وهناك من يقول بهناك آيتين في القرآن الكريم فقط، وهناك من يذهب إلى أن الناسخ والمنسوخ يعني آيات أكثر من ذلك، حتى وصل إلى 200 أو أكثر من 200 آية مباركة. وقد عاشت الأمة والناس في ظل هذه الاختلافات يعني الحيرة طبعا، حتى أن بعض المستشرقين استغل هذا الاختلاف في الاجتهادات في التفسير، وذهب إلى أن القرآن الكريم لا نستطيع أن نعتمد عليه، لأننا لا ندري هل هذه الآية منسوخة أو ناسخة أو ثابتة، لا ندري، ولهذا لا يمكن أن نعتمد على القرآن الكريم. حتى قال بعضهم بخبث متشابه القرآن واقع مرير ومسار شبهات مؤلمة للمؤمن وغير المؤمن، ومثله المنسوخ وهو يقع في المحكم من القرآن، ويسرد هذا الكاتب المغرض بحيث يحول علم الناسخ والمنسوخ إلى أننا لا نستطيع أن نطمئن لكل آية قرآنية لأننا نحتمل أنها منسوخة. وطبعا هذه أهداف استشراقية من أجل تشويه القرآن الكريم، ومن أجل أن يقع المسلمون ويتعاملوا مع قرآنهم بالشك، باعتبار أننا لا نعلم هل هذه الآية ناسخة أم منسوخة، هل هذا الحكم ثابت أم أن هذا الحكم منسوخ. ومع الأسف الشديد طبعا هذا استغلال المستشرقين لهذا الأمر ناتج من اختلاف المفسرين الفظيع والكبير في تحديد دائرة الناسخ والمنسوخ. ولهذا نحن نحتاج اليوم إلى دراسة عميقة وصحيحة وتشذيبية لهذا العلم الذي وصلت فيه الآراء إلى حد التناقض، فقد اختلف المفسرون في تحديد عدد الآيات المنسوخة في حكمها في القرآن الكريم، فذكر بعضهم ما يربو على 250 آية، بينما ذكر البعض الآخر آية واحدة أو آيتين، وبين الحد الأعلى والحد الأدنى درجات متفاوتة وآراء متعددة، بل ذهب بعضهم إلى أنه لا يوجد نسخ في القرآن الكريم أصلا، وهذا فرفع شعار لا منسوخ في القرآن ولا نسخ في السنة. وهنا يواجهنا سؤال طالما يطرح نفسه، وهو لماذا هذا التفاوت والاختلاف في تحديد الآيات المنسوخة، وما هو السر أو المنشأ في كل هذه الاتجاهات المختلفة؟ والجواب بكل بساطة هو أن منشأ هذا الاختلاف يعود بالدرجة الأولى إلى الشروط والضوابط التي يحددها كل فريق من المفسرين ليتحقق بموجبها النسخ، ومن الطبيعي أنه كلما ازدادت الشروط صغرت دائرة المشروط. ومن أجل رسم خارطة الاتجاهات المتنوعة والتي وصل مجال دائرتها بين آية واحدة إلى حوالي 300 آية قضية قرآنية، نطرح ببساطة هنا الشروط والضوابط التي يحددها الاتجاه الوسط الذي عليه أغلب المفسرين المعاصرين، والذي يرفض الانفتاح الكبير على دائرة النسخ، كما لا يوافق الانغلاق شبه التام للآيات المنسوخة. والشرط الأول الذي حدده هؤلاء العلماء هو التعارض الظاهري المستقر، يعني أن تكون الآية الناسخة متنافية مع الآية المنسوخة في دلالاتها، بحيث لا يتيسر الجمع العرفي بينهما، فإن ذلك إذا كان هناك جمع عرفي يعني مطلق ومقيد، آية مطلقة وآية مقيدة، هذا ليس هناك تعارض بين الآيتين تعارض كلي، وإنما هناك تعارض جزئي يحل ما يسمى بالجمع العرفي. كذلك بين العام والخاص لا يمكن أن نقول هذه هناك تعارض كلي بين العام والخاص، يعني آية عامة وآية خاصة تخصص العام، وإنما نحمل الآيتين نحمل التخصيص على التعميم. وهذا حديث له مجاله في علم الأصول، فلا مجال هنا للتفصيل في مثل هذا البرنامج القرآني، إلا أن ما يجدر ذكره هو أن هذا الشرط، يعني شرط التعارض المستقر بين الناسخ والمنسوخ بحيث لا يمكن أن نجمع بينهما، هذا الشرط يخرج موارد الجمع العرفي يعني المطلق والمقيد العام والخاص عن دائرة النسخ، فضلا عن موارد القرينة المتصلة التي توهم بعض المفسرين بحصول النسخ فيها، وفضلا كذلك عن موارد تغاير الموضوع بين الآيتين المباركتين حيث لا تنافي جزئيا بينهما أصلا. ولهذا نجد الكثير من الآيات التي ادعى بعض المفسرين أن بينها نسخ وناسخ ومنسوخ هي في الحقيقة آيات ليست بينها تعارض كلي، تعارض مستقر ظاهري بحيث لا يمكن أن نجمع بينهما، بل ترى الكثير من الآيات تقول هذه الآية ناسخة للآية الفلانية، وهي بالحقيقة ليس بينهما ناسخ ومنسوخ، وإنما بينهما مطلق مثل مقيد ومطلق، أو بينهما عام وخاص وخاص وعام، أو هو استثناء متصل، أو الموضوع أصلا غير موضوع، يعني الآية الأولى ليست في موضوع الآية الثانية، وبالتالي ليس هناك تعارض أصلا، يعني يخرج تخصصا من التعارض. ولهذا سنتحدث إن شاء الله في حلقة الغد عن هذا الشرط، شرط التعارض الظاهر المستقر، وعن الشروط الأخرى التي يجب أن تتوفر حتى تتم عملية النسخ وظاهرة النسخ في القرآن الكريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جمال الكون بشفاق، جمال الكون يا رب مفتون بمصاب، جمال الكون بشفاق يا رب مفتون بمصاب، سحر معناه دفن وياك، سحر معناه دفن وياك يا حدا، بدر علياك من يظهر ضوى الأكوان، يظل خجلان حجاب الغيظ يتستر، أوصفك بيش ما أقدر الوصف هيهات، يوصف ذات ضوى الخلاق تتنور، عمد للكون يا محور وجودك صار أخو المختار، وبو الأطهار يا أطهر شذاك الطيب يتعطر، علينا فاح هي الأرواح، بدر لولاك ما أزهر، بدر لولاك ما أزهر، مطالع نور من وجه بشر بالكون ما يشبه، مطالع نور من وجه بشر بالكون ما يشبه، لحن نجواك دفن وياك، لحن نجواك دفن وياك يا حدا،
جمال الكون بشفاك قلب مفتون بوصافك، جمال الكون بشفاك قلب مفتون بوصافك،
سحر معنا دفن وياك سحر معنا دفن وياك يا حدا المفاتن بيك تتجسم سحر ينسى من الأهداف شذا التقديس يتنسى يظل معناك سر مبهم جبين اللوح سناك يلوح على التكوين يتقسم حدر جفنيك يتنعم حسن مضمور خمايل نور لحن طرواك تتنعم تتنعم جبينك نور يتزاحم يبص بطين سواد العين شبيه اللي يلو عتم شبيه اللي يلو عتم صدى العشاق ناديتك فرض عن الناس قدسيتك صدى العشاق ناديتك فرض عن الناس قدسيتك جمالك ذاك دفن وياك جمالك ذاك دفن وياك يا حدا
جمال الكون بشفافك قلب مفتون بوصافك جمال الكون بشفافك قلب مفتون بوصافك سحر معناك دفن وياك سحر معناك دفن وياك يا حدا
إلك إشعاع ظل يمتد إلك أسرار يا حامل جار عقول الناس ما تنحل وجودك دوم نتودد إذا مصباح لفانا ولا محاسن بيك تتجدد بهواك أرواح تتنهد معاني الشوق عليك تلوم يا روح الروح يا أوحد يا روح الروح يا أوحد إلهي الكون خلي يشهد رفعنا الصوت على حد الموت نآمن بيك ما نرتد نآمن بيك ما نرتد حلى الإيمان بوجودك بحور تفيض من جودك حلى الإيمان بوجودك بحور تفيض من جودك كرم يمناك دفن وياك كرم يمنا دفن وياك يا حدا
جمال الكون بشفافك قلب مفتون بوصافك جمال الكون بشفافك قلب مفتون بوصافك سحر معناك دفن وياك سحر معناك دفن وياك يا حدا
يا أصل الطيب والمنبع إلك أوصاف البشر ما أشاف مثل معناك يا الأنجى
التاسعة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أعزائي المستمعين وأهلا بكم معنا في نشرة خبرية مفصلة يقرأها على مسامعكم خالد العبدالله والبداية مع العناوين الرئيسية طهران تؤكد أن التفاوض مع واشنطن لن يكون ممكنا ما لم تتغير بعض المعطيات حصيلة شهداء غد تتخطى حاجز 50,000 منذ بدء العدوان عام 2023 القوات اليمنية تستهدف مطار بن غوريون بصاروخ فرس صوتي من نوع فلسطين 2 وإلى التفاصيل أهلا بكم. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن الجمهورية الإسلامية لا تخشى الحرب مستعدة لها لكنها لا تسعى إلى أي نزاعات. وأوضح عراقشي أن الاتفاق النووي لا يمكن إحيائه بشكله ونصه الحاليين لأن هذا ليس من مصلحة إيران، مشيرا إلى تقدم وضع إيران النووي بشكل كبير. وأضاف أنه في ظل الظروف الحالية لم يعد من الممكن الدخول بالمفاوضات مع الولايات المتحدة ما لم تتغير المعطيات، موضحا أن رفض التفاوض مع أمريكا نابع من التاريخ والخبرة وليس العناد. كما اعتبر وزير الخارجية الإيراني إبطال مفعول الحظر من أولوية طهران.